بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب فهذا هو مقتضى قوله إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، يعني خذ بالناسخ، هذا مدلوله الالتزامي. فتدل الرواية على وجوب الترجيح والأخذ بالخبر الناسخ لا المنسوخ كما هو مقتضى ذلك حتى في الكتاب، ما دامت آية ناسخة والأخرى منسوخة يؤخذ بالناسخة. وقد يشكل على ذلك أولا بأن هذه الرواية ترجع للترجيح بالأحدثية، وأشكلنا فيما تقدم على الترجيح بالأحدثية بأنه ناظر لتحديد الوظيفة وليس لترجيح أحد الخبرين على الآخر، هذا أولا.
الناس بيحاضر رسول مش همتوا على الأمة،
وهنا خصوصية يعني لحديث النبي. إذا 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 وإذا وإذا هذا ما ينفعنا. إذا
سياق الروايات يكون دليلا أن الناس هي الناس اللي حافظ لنا الرسول كان ينسخ الأحكام.
لا، ثم يقول هو فيجيء منكم خلافه، يعني أنتم تنقلون خلافه.
سواء عن الرسول نقلوا
ما بعيدا عن العامة ينقلون عن الرسول ما بعيدا عن عمتنا
خب
بعيدا عن العامة ينقلون وما كانت تسمونه بالكذب انتو
اي نعم
لأنهم صدقوا عن الرسول بس الرسول نسخ الأحكام
اي خب قد يكون الإمام عليه السلام ناظر إلى أنه ينقل عن الرسول فيكون ناسخ ويمكن أنه لا من باب ولايته وأنه ليس ذلك من باب وأيضا ذلك من باب النسخ يعني على كل حال لا يفترض قلنا بالولاية التشريعية لهم أم لا يعني ممكن أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر بحكمين ثم نسخ يعني خذ بالمتأخر أن صار ذاك منسوخ خلاص خذ بالأحدث
خذ بالمتأخر الأحدث عن الرسول
لا قد يكون ما أخبر عن الرسول ما أخبر إلا الإمام الصادق ما أخبر عن الرسول بشيئين ولذلك قال يجي منكم خلافه يعني في زمان الإمام الصادق جاء الخبر المخالف
يعني زمان الإمام الصادق أدى الناس العامة ما عندهم هذا الناس ما يقول من نسخ الحكم في زمان الرسول
والنتيجة
والنتيجة مو أحداثية الكلام أصلا مو ضابطة الأحداثية في الرواية مو موجودة
لا هذا ينسجم يعني يصلح لأن ينسجم مع الأحداثية يعني ذاك متقدم وهذا متأخر فخذ بالأحداث عموما هذا الجواب
سؤال عن العامة شيخنا كل سؤال عن العامة فلان عن فلان عن رسول الله
وأموازل
يقول أنه ما تتهمهم بالكذب
خب
الإمام بجاوب له تراجع روايات صحيحة عن الرسول بس رأيت أنه ما تتهم الناس وبعد وفاة الرسول
لأن
عندهم
العلم يعني ما في مشكلة يعني يقول الإمام أنهم المفروض يأخذون بالأحدث سواء روي عن الرسول في زمان الرسول أو لم يروى عن الرسول في زمانه إنما رواه المعصومون أبناؤه الطاهرون المفروض يأخذون بالمتأخر أحدث هذا الإشكال الأول والجواب الإشكال الثاني قد يقال بأن الرواية تدل على حصول النسخ لأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وأن النسخ يتحقق بخبر واحد وهذا أمر باطل لا يمكن الالتزام به إذا ثبت حكم عن الرسول لا يمكن أن يثبت نسخه بخبر واحد فلماذا نؤول الرواية ونحملها على الأحدثية بل نحافظ على ظاهرها في النسخ لكن نقول تشتمل على ما لا يمكن الالتزام به وهو تحقق النسخ بخبر الواحد وهذا أمر باطن لا يمكن الالتزام به كما أشار لذلك سيدنا الخوري
نسخ الحجية من خلال الرواية أن نبدأ بنسخ خبر واحد
لا
نسخ حجية الناس بخبر واحد هذا الواحد
عن الإمام قامت الضرورة على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد
وحتى الآن عندهم
الكلام هو فكيف يثبتوا بهذا الخبر الواحد قامت الضرورة
إذا صدر من الإمام وثابت
بعد إذا قامت الضرورة بعد لا معنى لأن نقول بأنه إذا ثبتت الرواية وصحت عن الإمام على كل حال ننهي ثم نناقش معكم الحديث الثالث عشر ما رواه الصدوق عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي حيون مولى الرضا عنه عن الرضا عليه السلام إن في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه القرآن فردوا متشابهها يعني أخبارنا إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا حيث دلت الرواية على وجود محكم هذا أولا ومتشابه في رواياتهم كالقرآن ثانيا دلت الرواية على وجود تقديم المحكم على متشابه كما هو الحال بالنسبة للقرآن كما أنه يجب الأخذ بالمحكم كذلك في رواياتهم يجب الأخذ بالمحكم لا المتشابه فتدل بالتالي الرواية على وجوب الترجيح من حيث الدلالة طبعا، وليس من حيث موافقة الكتاب أو مخالفة العامة أو الشهرة أو الأحدثية، بل من حيث الدلالة. ويمكن أن يشكل على ذلك، أولا الرواية ضعيفة السند بأبي حيون مولى الرضا، حيث إنه مجهول، وترجم له النجاشي وقال لا يعرف بغير هذا أنه أبو حيون. الإشكال الثاني أن الرواية ليست ناظرا لترجيح الخبرين المتعارضين تعارض مستقر، بل ناظرة للخبرين المتعارضين اللذين يمكن أن يجمع بينهما جمعا عرفيا، حيث أحدهما محكم والآخر متشابه، وبحثنا في التعارض المستقر. الرواية الأخيرة ما رواه الصدوق عن أبيه ومحمد بن الحسن جميعا عن سعد والحميري وأحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى كلهم عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن حسان عمن ذكره عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إن الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب، حيث دلت الرواية على أن كلامهم له وجوه ظاهر باطن محكم متشابه. هذا أول. ثانيا يلزم الأخذ بالوجه التام وهو المحكم مثلا وهو الباطن مثلا، إذا عرف الباطن والحقيقي منهم فتدل الرواية على وجوب الترجيح، لكن من حيث الدلالة. والمناقشة هي نفس المناقشة السابقة، الإشكال الأول الرواية ضعيفة من جهة قول عمن ذكره كما في السند حيث أنه مجهول، بل قد يقال حتى من جهة علي بن حسان فإنه مردد بين الهاشمي الضعيف والواسطي الثقة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الرواية لا ربط لها بترجيح أحد الخبرين المتعارضين تعارضا مستقرا، بل ناظرة إلى إمكان الجمع العرفي لمن عرف كلامهم ولحن قولهم. ويقول المصنف وفي هاتين الروايتين الأخيرتين 13 و14 دلالة على وجوب الترجيح بحسب قوة الدلالة. هذا لكنه على ذلك راجع للجمع العرفي. هذا ما وقفنا عليه من الأخبار الدالة على الترجيح 14، وهي أكثر من ذلك، ارجع إلى الوسائل تجد أكثر تقريبا من 30 خبر. على كل حال تم الكلام الآن ولله الحمد والمنة في الأخبار. غدا نريد منكم فردا فردا واحدا واحدا أن تأتون لنا برأيكم الشريف حول الرواية التي تمت لديكم، من حيث سند، من حيث دلالة، ما الذي ترونه تام في نظركم الشريف بتأملاتكم من هذه الروايات من حيث السند من حيث الدلالة. أفيدونا جزاكم الله خيرا، لأننا ما ذكرنا هذه المناقشات جزافا حتى نطرح وجهة نظر أخرى، لأن المصنف سرد الروايات سرد فقط، ناقش في الرواية الأولى، أما بقية الروايات سردها. نحن ذكرنا مناقشات سندية مناقشات دلالية لأجل مزيد تبصر ولأجل أن تنورونا غدا إن شاء الله. سنسأل ما الذي ثبت لديكم، ثم بعد ذلك ندخل في مناقشات المصنف التي طرحها، وهي أقمص تقريبا أمور تعرض لها، ثم بعد ذلك نخرج بالنتيجة النهائية من خلال ما طرحه المصنف إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الله